أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ثم إنه لا يجوز الاكتفاء بالظن فيما يجب معرفته عقلا أو شرعا. ذكرنا في البحث السابق أن المسائل العقائدية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما تجب معرفتها كتوحيد والنبوة والإمامة، يعني يجب معرفتها بالتفصيل، والقسم الثاني هي مسائل عقائدية لا يجب أو لا تجب معرفتها تفصيلا وتكفي فيها المعرفة الإجمالية. وحتى قيل أن المعرفة الإجمالية ليست لازمة، وإنما يكفي الاعتقاد بها من دون أي معرفة، اعتقاد بها بعنوان أنها مسلمة عند النبي وعند أهل البيت عليهم السلام، كتفاصيل عالم البرزخ وعالم القبر والجنة والنار. يمكن واحد أصلا ما عنده أي معرفة إجمالية بها، وإنما يقول أنا أعتقد مثل ما يعتقد به الأئمة عليهم السلام، هذا بعد ما يعبر عنه بالمعرفة الإجمالية، وإنما فقط يشير إلى المعتقد من دون أي ملامح له. القسم الأول ذكرنا أنه تجب معرفته، معرفة الله بصفاته وبأفعاله، وأنه هو المعبود الحقيقي وليس غيره معبود، لأن العبادة متوقفة على صحة المعرفة. من عبد الله ولم يعرفه بمعرفة صحيحة عبادته تكون باطلة. كذلك إطاعة النبي متوقفة على معرفة النبي تفصيلا، معرفته من حيث هويته الشخصية، من حيث أفعاله وأقواله، وإلا كيف يطيعه في أوامره ونواهيه وهو لا يعرفه بالذات، أو لا يعرف أقواله، لا يعرف سيرته، لا يعرف سلوكه في الحياة. إذن هذا الإطاعة الواجبة متوقفة على هذه المعرفة التفصيلية. وهكذا بالنسبة إلى الإمام عليه السلام. بناء على ذلك، هل يقوم الظن مقام العلم في هذا القسم من المعرفة؟ إذا قلنا بانسداد باب العلم والعلمي لا دليل على قيام الظن، لا بد من تحصيل العلم، يعني لا بد من تحصيل العلم نتيجة دليل الانسداد، وهو انسداد باب العلم والعلم في الأحكام. هذه النتيجة لا تعطينا لا شرعية بقيام الظن مقام العلم. لذلك يقال أن التقليد حرام في باب الأصول وفي أصول الدين، ويجب أن نفحص نسأل حتى لو بقي المكلف مدة طويلة في الحيرة والشك فهو مأجور ما دام في مقام السؤال والفحص، ولا يجوز له أن يتبع الظن. بالنسبة إلى القسم الثاني المسائل الإجمالية، يمكن أن يقال أن في المسائل الإجمالية لا نحتاج إلى المعرفة، لأن المعرفة مو واجبة عليكم السلام ورحمة الله. لذلك إذا ما كانت المعرفة واجبة إذن يمكن أن يقوم الظن مقام العلم، ولكن الكلام أنه ما دام لا تجب المعرفة تفصيلا إذن لا يطالب المكلف باعتقاد بتلك المسائل على سبيل الظن، يعني سالب انتفاء الموضوع، مهم أنه يعتقد إجمالا بما هو المسلم عند النبي وأهل البيت عليهم السلام، هذا المقدار يكفي. بناء على هذا البيان قيل بأنه يجوز الاكتفاء بالظن، وذكر القائلون بجواز الاكتفاء بالظن وجوها. صاحب الكفاية إجمالا يشير إلى بعض هذه الوجوه، من جملة هذه الوجوه هذا الوجه الذي نأخذه أولا، أنه نحن عندما نقول المعرفة واجبة في القسم الأول عقلا أو شرعا، إذا كانت المعرفة غير متيسرة إذن يجب اتباع الظن، لأن الظن بحكم العقل يقوم مقام العلم إذا انسد باب العلم وبناء على ذلك لماذا لا نلتزم بحجية الظن؟ صاحب الكفاية يقول لا بد من تحصيل العلم، الدليل الذي قام على وجوب معرفة الله أو معرفة نبيه أو وليه، هذا الدليل يقول لا بد من الإذعان ومن التصديق، والظن لا فيه إذعان ولا فيه تصديق، فما عندنا دليل أنه يجب اتباع الظن إذا انسد باب العلم العلمي. دعوة الانسداد وين موجودة؟ موجودة في باب الأحكام لا في باب أصول الدين. في باب أصول الدين لم يدع أحد الانسداد حتى نقوم بقيام الظن مقام العلم في القسم الذي يجب أن تكون المعرفة تامة فيه، إسا التوحيد النبوة أو الإمامة. هناك في وسط هذا الوجه ذكر بين قوسين مطلب آخر، وهو أنه قيل أنه لا معنى لأن المكلف عاجز وما يتمكن من المعرفة التفصيلية. ليش؟ لأنه حسب الروايات الناس بين أمرين، إما كافر ويخلد في النار وإما مؤمن ويدخل في الجنة. إذن ما عندنا شخص ثالث، شخص الذي مثلا باب العلم أو العلم منسد عليه ثم نأتي ونقول أن الظن بالأمور العقائدية حجة في حقه. هذا إما يؤمن بالله ونبيه ووليه فهو من المؤمنين، وإما أنه لا يؤمن فهو من الكافرين. بعد في هذا في ما عندنا شيخ ثالث الذي يعجز عن العلم حتى نتكلم حوله، أنه هل أن الظن حجة في حقه أو ليس حجة في حقه. صاحب الكفاية يقول هذا خلاف الوجدان هذا البيان. ليش؟ لأنه عندنا كثير من النساء عقولهم ضعيفة، فهي ما تقدر تصل إلى العقائد الصحيحة بشكل دقيق والبراهين التي تقام في وصول في التوحيد في النبوة وكذلك في الإمامة. بل يقول في الرجال أيضا أكو كثير الذي ما عنده ذيك العقلية التي يدرك هذه الأدلة ويذعن بتفاصيلها. لذلك يجي هذا الكلام أن الظن إذا لم يتمكن هذا الجاهل، إسا نقول لا يتمكن قصورا، هل أن الظن في حقه حجة أو ليس حجة؟ نقول لا ليس حجة. لماذا؟ لأنه لم يقم دليل على المعرفة الظنية، الذي قام عليه الدليل هو المعرفة القطعية. لذلك يجب عليه أن يسعي بقدر ما سعى وحصل المعرفة فهو، والذي ما وصل إليه لضعف عقله فمعذور. أما تقولون أن الناس على نوعين، إما مؤمن ومخلد في الجنة وإما كافر ومخلد في النار، هذا التقسيم ليس صحيحا، وإنما هناك قسم ثالث من الناس الذي تجب المعرفة القطعية والعلمية في حقهم، ولكن عقولهم ضعيفة ولا تتحمل المعرفة، خصوصا كما يقال في محله أن المعرفة بالتوحيد والنبوة والإمامة فيها عشرات مرتبة، وليست هي حقيقة بسيطة بل هي حقيقة مشككة بين الزيادة والنقيصة. فكل إنسان حسب عقله. لذلك هذه المرأة مثلا عندما تذهب إلى حرم أحد الأئمة حسب معرفتها وعقليتها تطلب الحاجة، أصلا ما تقدر تفهم أنه هذا الإمام واسطة في الفيض، هي تطلب حوائجها من الإمام مباشرة وتتصور أن الإمام فاعل لما يشاء، فهذا بعد حسب معرفتها. إذا تمكنت من المعرفة الصحيحة فواجبة عليها، وإن لم تتمكن فعلى هذا المستوى الله تعالى يغفر لها ولا يطالبها بأكثر من ذلك. نطبق هذا الوجه. ثم إنه لا يجوز الاكتفاء بالظن فيما يجب معرفته عقلا أو شرعا، يعني القسم الأول الذي التوحيد والنبوة والإمامة، حيث أنه ليس بمعرفة قطعا. هذا حيث أنه ليس بمعرفة قطعا رد على الوجه الأول. الوجه الأول ماذا يقول من وجوه حجية الظن في باب أصول الدين؟ يقول المعرفة على قسمين، المعرفة القطعية وإن لم يتمكن المكلف وإن سد عليه باب المعرفة القطعية فيكتفي بالمعرفة الظنية. صاحب الكفاية يقول في رد هذا إنه ليس بمعرفة قطعا، يعني أنه يعني أن متابعة الظن والاكتفاء بالظن ليس بمعرفة قطعا، فلا بد من تحصيل العلم لو أمكن، ومع العجز عن العلم كان معذورا. أما معرفة الظنية ما له معنى إن كان عن قصور لغفلة أو لغموضه، لغموضة المطلب مع قلة الاستعداد، كما هو المشاهد في كثير من النساء بل الرجال. هذا الذي يذكره صاحب الكفاية أيضا إشارة إلى مطلب آخر بين قوسين، أنه قيل أن الناس على صنفين لا ثالث لهما، إما مخلد في النار وهو الكافر، وإما مخلد في النعيم وهو المؤمن. صاحب الكفاية يقول لا، ممكن أن نصور شقا ثالث للقموضة المطلب خصوصا في باب التوحيد. إذا أنت إذا تريد أنه تبين لواحد عامي أن الله تعالى شلون حي، ما تقدر تبينه بشكل بسيط، حتى هو الطلبة ما يفهمون الحياة بشكل صحيح، لأن الحياة التي تأتي في الذهن وما أنس بها الذهن، الشيء الذي يأكل ويشرب وينام ويتحرك وينمو، وهذه الصفات كلها في الله تعالى مستحيلة، شلون هو حي؟ لا يكبر، لا يشيب، ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام، فمؤشرات الحياة ما موجودة في وجوده، إذن حياته من أي نوع من الحياة؟ أو أنه في مسألة العلم الذي إلى الآن أكابر الفلاسفة مثل صدر المتألهين متوقفين في تحقيقة العلم الإلهي، علمه بالكليات هذا قولهم، علمه بالجزئيات شلون يصير علمه بالجزئيات واتحاد العالم والمعلوم، إذن الله تعالى يتحد مع الجزئيات، هذا صار كفر وباطل، كيف يتحد واجب الوجود مع ممكن الوجود، كيف يتحد الخالق مع المخلوق؟ زين ما عنده علم بالجزئيات، معناته أنه نوع من الجهل طرى عليه، وهذا أيضا سبحانه وتعالى عن. إذن إلى الآن حقيقة العلم مو واضحة، زين هذا شلون تتفهمه؟ هم الفلاسفة واقعين فيه، فكيف العوام الناس يعقلونه؟ فكلام صاحب الكفاية صحيح، أول مرة قال كثير من النساء، بعدين قال لا بل الرجال، إيه هذا مو بعيد. مع قلة الاستعداد كما هو المشاهد في كثير من النساء بل الرجال، هو صاحب الكفاية رحمة الله عليه في مسألة الطلب والإرادة ما قدر يفسر الإرادة الإراهية بشكل صحيح، فوقع في شبهة الجابر مع عظمته، بخلاف ما إذا كان الجهل عن تقصير في الاجتهاد ولو لأجل حب طريقة الآباء والأجداد واتباع سيرة السلف الذي القرآن ينادي به عدة مرات، كانوا آباؤنا عليه، فإنه كالجبل للخلف وقلما عنه تخلف، يعني قليل أكو الذي الجيل الثاني يخالف الجيل الأول في العقائد، بل مو في العقائد، في العادات، في العادات الحياة الطبيعية، تشوف أن أجيال تمشي على عادة التي كانت عند آبائهم وأجدادهم، فكيف أنه في المعتقدات؟ والمراد من المجاهدة في قوله تعالى، هذا إشارة إلى قول آخر، عفوا الوجه الآخر، الوجه الآخر ما هو؟ الوجه الآخر أنه نحن نقول أنه الظن يقوم مقام العلم بناء على أن باب العلم منسد، ولكن باب العلم في الحقيقة لم يكن منسدا، لأنه عندنا أدلة تدل على أن باب العلم مفتوح، ومن أهم هذه الأدلة قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا، الجهاد هنا بمعنى الاجتهاد الذي أجهد نفسه وأتعب نفسه، إذن كل من جاهد وطلب معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة وليه لنهدينهم سبلنا، الله وعده بالهداية، ووعد الله تعالى لا يخلف، إذن النتيجة أنه يجب اتباع المعرفة القطعية ولا وجه لاتباع الظن. هذا كأنما هذا الوجه في قبال الوجه الأول، الوجه الأول كان يقول المعرفة الظنية تقوم مقام المعرفة العلمية، هذا الوجه الذي يقول أصلا إحنا ما نحتاج إلى المعرفة الظنية، إحنا المعرفة الظنية ما نوصل لها، لأن الله وعدنا بالهداية ونحن دائما في طريق المعرفة القطعية. إذن باب العلم بحسب هذه الآية لم ينسد. صاحب الكفاية يقول هذه الآية المراد من جاهد فينا مو الاجتهاد والتعب، المراد منه مجاهدة النفس، ومجاهدة النفس مضمونة، الذي جاهد نفسه أي نفس الأمارة الله ينصره ويساعده ويفتح له أبواب من الروحانية والمعنوية والتزكية. أما بالنسبة إلى الاستدلال على التوحيد وعلى النبوة وعلى الإمامة وهذه الأدلة العقلية تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى تحصيل، تحتاج إلى مقدمات. الله ما وعد أنه كل من طلبها يعطي له علم، وهو علم الكلام وعلم العقائد مثل سائر العلوم، يجب على المكلف أن يتبع يجتهد فيه ويتعب فيه ويطلب فيه العلم حتى يصل إلى الحقيقة. والمراد من المجاهدة في قوله تعالى، يعني هذا رد عن هذا الإشكال، يعني قد يقال لا حاجة إلى المعرفة الظنية أصلا، لأن الله تعالى وعدنا بالهداية والوصول إلى المعرفة القطعية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هو المجاهدة مع النفس لا الاجتهاد في تحصيل البراهين على إثبات المسائل العقائدية، بتخليتها عن الرذائل وتحليتها بالفضائل. شخص عنده حسد شديد فيجاهد نفسه ويزاحم نفسه في الحسد، بلا شك إذا كان مخلصا وكانت نيته لوجه الله، الله تعالى يساعده على ذلك. هسه قد أنه ما عنده قابلية يتمكن أن يزيل الحسد كاملا عن قلبه، ولكن قطعا 50% راح يكون له تأثير في شخصيته، وهذا بفضل من الله تعالى. وهي التي كانت أكبر من الجهاد الحربي أو جهاد العدو، لا النظر والاجتهاد الذي هم المستشكل فسره بالنظر والاجتهاد، وإلا لأدى إلى الهداية. يعني إذا كان المقصود منه النظر والاجتهاد، يعني دائما كل نظر واجتهاد يؤدي إلى الهداية، والله وعدنا على الهداية، إذن المعرفة العلمية دائما متيسرة، مع أنه أي مع أن النظر والاجتهاد يؤدي إلى الجهالة والضلالة. أبو حنيفة ماكو واحد يشك في اجتهاده، ولكن اجتهد وصل إلى الضلال مو إلى الهداية. شاول الآية ولنهدي أنهم سبلنا، إذن المراد من جاهدوا فينا مو الاجتهاد وإنما المجاهدة، إلا إذا كانت هناك منه تعالى عناية. مع أن النظر والاجتهاد يؤدي إلى الجهالة والضلالة، إلا إذا كانت هناك منه تعالى عناية. هذا إشارة إلى أنه حتى الفقيه الشيعي اجتهاده ونظره ما ينتج الهداية إلا إذا كان بتوفيق من الله تعالى، لا فقيه السني لا حتى الفقيه الشيعي. لذلك نلاحظ أحيانا الإنسان مع أنه شيعي ومتفقه، أحيانا قد يصل إلى بعض الفتاوى النتائج التي خلاف الإجماع وخلاف الضرورة، دائما يحتاج إلى عناية ربانية. فإنه غالبا بصدد إثبات أن ما وجد آباءه عليه هو الحق لا بصدد الحق، فيكون مقصرا مع اجتهاده ومؤاخذا إذا أخطأ على قطعه واعتقاده. يعني يقول في أصول الدين عادة هكذا، لأن الإنسان شخصيته تكون شخصية معجونة على حسب ما كان يرى من المعتقدات أو أعطي له منذ الصغر، لذلك ما قال له الأب أو الجد أو العام أو الخال أو الأم يأثر فيه. تغيير هذه الشخصية مو أمر سهل، ولذلك تشوف أن الاستبصار من السنة إلى التشيع مو أمر هين، من المسيحية واليهودية إلى التشيع كذلك إلى الحق ليس سهلا. أحيانا هذا الإنسان يبقى سنين متحير بين مذهبين أو بين رسالتين إلى أن يصل إلى نتيجة الحق وإلى الهداية. ثم لا استقلال للعاقل بوجوب تحصيل الظن مع اليأس عن تحصيل العلم. هذا الوجه الثاني من وجوه الذين يقولون بحجية الظن. هم ماذا قالوا؟ الوجه الثاني أنهم نحن نقول بالبداية يجب على المكلف أن يفحص، ولكن بعدما حصل اليأس ولم يتمكن من المعرفة التفصيلية بوجود النبي صلى الله عليه وآله، وبالعقل يقول اتبع الظن، عندك خمسة تحتمل فيهم النبوة، إذا ظننت بواحد منهم هو النبي اتبعه. صاحب الكفاية يقول هنا أنا أشوف حكم العقل بالعكس. أولا العاقل ما يحكم بوجوب اتباع الظن، ليش؟ لأنه يحتمل في اتباع هذا المظنون الضرر والوقوع في المخالفة والعقاب، بل نقول أن العاقل ينفي الوجوب. ليش؟ لأنه ما دام لا تعلم ولا تعتقد أن هذا نبي أو إمام أو واجب الإطاعة، ما عندك أي دليل على الوجوب، فالأصل هو عدم الوجوب. إذن كيف تقولون مع الفحص إذا حصل اليأس بعد ذلك يجوز الاكتفاء بالمعرفة الظنية؟ ثم لا استقلال للعاقل، هذا رد على الوجه الثاني بوجوب تحصيل الظن مع اليأس عن تحصيل العلم فيما يجب تحصيل العلم عقلا لو أمكن، فيما يجب تحصيل العلم عقلا لو أمكن، لو كان ممكنا هذا التحصيل وين؟ يعني في القسم الأول في العقائد التي تجب المعرفة فيها تفصيلا، لو لم نقل باستقلال العاقل بعدم وجوبه بل بعدم جوازه. لماذا؟ لأنه أحيانا يصير سبب للتشريع أو سبب للوقوع في الحرام إذا أنت تتبع هذا المظنون، وهذا ما شاهدناه في كثير من الذين ادعوا النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وآله، الذي الناس ما كان عندهم دليل على معرفته بشكل صحيح يعني بعض ضعفاء العقول، واتبعوه على حسب الظن لأنه شافوا منه بعض الكرامات الذي هم كانوا يصورون كرامات، ولكن هو كان يتعاطى مع السحر وأمثاله أو الجن، واتبعوه ووقعوا في خلاف وفي الضلال. إذن شبهة التحريم، شبهة التشريع، شبهة الانحراف موجودة، لذلك العقل قد يقول لا يجوز اتباع هذا الظن لأنك تخاف من عاقبته. وما الآن موجود، الآن موجودين في زماننا من يدعي الاتصال بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، ومن يدعي السفارة الخاصة، ومن يدعي كذا وكذا، وأن الإمام يعطي أوامر إلي وأنا أشوفه كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر، هذه كلها دعاوي مبنية على الظن. زين، سبيل المعرفة ما موجود فيها، طريق المعرفة واليقين ما موجود، ولكن بمعناته أنه أنا إذا حصل لي الظن من كلام هذا الرجل أتبعه. شبهة الحرمة أصلا موجودة في المقام، من أن الأمور الاعتقادية مع عدم القطع بها أمكن الاعتقاد بما هو واقعها والانقياد لها، فلا إلجاء ولا حاجة فيها أصلا إلى التنزل إلى الظن فيما إن سد فيها باب العلم، بخلاف الفروع العملية. يعني هذا في الحقيقة الراد يقول يعني العاقل، سنقول العاقل ما يحكم بالحرمة، أما العقل ما يحكم بوجوب اتباع الظن. غاية الأمر العقل يقول إذا تمكنت من المعرفة التفصيلية فهو، ما تمكنت أنت معذور، في غير المعرفة التفصيلية لا تتبع الظن، أنت احكم باعتقادك إجمالا بما هو في علم الله تعالى، يعني في القسم الثاني. وكذلك لا دلالة من النقل على وجوب اتباع الظن فيما يجب معرفته مع الإمكان شرعا، بل الأدلة الدالة على النهي عن اتباع الظن تكون دليلا على عدم جواز اتباعه أيضا. أما بالنسبة إلى الدليل الشرعي ما عندنا دليل على وجوب اتباع الظن، بل بالعكس عندنا دليل على الحرمة. لماذا دليل على الحرمة؟ ذكرنا سابقا في بحث إصالة حرمة الظن والاستثناء من حجية الظن أن صاحب الكفاية كان يرى آيات الناهية عن العمل بالظن أصلا هي واردة في مقام العقائد، أصلا هي سياقها سياق نفي الظن في باب الاعتقادات، لأن الذين خالفوا نبينا بل خالفوا الأنبياء عليهم السلام غالبا هم كانوا ظانين بآلهتهم وكانوا يتبعون الظن في التوحيد، ولذلك وقعوا في الشرك الخفي والشرك الجلي. المشركون غالبا كانوا مبتلون بالظنون، لذلك إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والفؤاد والبصر كل ذلك كان عنه مسؤولا. هذه الآيات كلها وردت في باب التوحيد. ولهذا يقول والأدلة الدالة على النهي عن اتباع الظن دليل على عدم جواز اتباع الظن. هذا قدر المتيقن من تلك الآيات. إيش البعض كان يقول نوسعها إلى الظنون الفقهية والفروع الفقهية. البعض مثل صاحب الكفاية كان يعتقد أن هذه الآيات مختصة بأصول الدين. وقد انقدح من مطاوي ما ذكرنا أن القاصر يكون في الاعتقاديات للغفلة أو عدم الاستعداد. هذا قد انقدح من مطاوي ذكرنا، هذا تكرار لما سبق. احنا ذكرنا في بداية البحث أنه قد يكون هناك قصور من غفلة أو قلة الاستعداد أو قموض المطلب أو شبهات. صاحب الكفاية هنا يعيد المطلب، يقول نعم ممكن أن يكون هناك جاهل قاصر. نعم الجاهل المقصر ليس معذورا، والجاهل المقصر هو الذي يتمكن من تحصيل العلم ولكن لم يحصله بشكل صحيح. وقد انقدح من مطاوي ما ذكر، يعني من مجموعة ما تقدم، أن الجاهل القاصر يكون في الاعتقاديات معقولا ومتصورا. لماذا؟ للغفلة، هذا وجه، أو عدم الاستعداد للاجتهاد فيها، لعدم وضوح الأمر فيها بمثابة لا يكون الجهل بها إلا عن تقصير كما لا يخفى، فيكون هذا الجاهل القاصر معذورا عقلا. ولكن هل يجب عليه أن يتبع الظن؟ لا، العقل ما يحكم بذلك، إن لم نقل بأنه يحكم بالحرمة لكثرة ما رأينا من وقوع الناس في الظن خلاف الواقع. ولا يصغى إلى ما ربما قيل بعدم وجود القاصر فيها. عدم وجود القاصر فيها البعض، هذا إشارة إلى قول آخر. إحنا ذكرنا في بداية البحث هناك قول يقول أن الناس على صنفين، إما مؤمن وإما كافر. هنا يشير صاحب الكفاية إلى قول آخر، قيل أصلا أنه قاصر ما موجود، لأن المكلف إما مقصر فهو مخلد في النار كالكافر، وإما مؤمن. صاحب الكفاية يقول لا، عندنا قاصر، القاصر لغفلة أو لقلة الاستعداد. ولا يسقى إلى ما ربما قيل بعدم وجود القاصر فيها المسائل العقائدية، لكنه إنما يكون معذورا غير معاقب على عدم معرفة الحق إذا لم يكن يعاند الحق، بل كان ينقاد له على إجماله لو احتمله. لا يصغى إلى ما ربما قيل بعدم وجود القاصر فيها. نقول شنو؟ نقول القاصر موجود، احنا ما نقول ما ننكره، ولكن يكون معذورا غير معاقب على عدم معرفة الحق إذا لم يكن معاندا. هذا إشارة إلى صورة أخرى، القاصر إلى نوعين، قاصر معاند للحق هذا يدخل في النار، قاصر غير معاند للحق على الأقل يقول أنا ما أفهم بس الشيء الذي يقوله الإمام أو العالم أنا أعتقد به، هذا المقدار يكفي وينجيه من النار. إذا لم يكن يعارض الحق بل كان ينقاد للحق على إجماله لو احتمله. مرة القصور فيه هل قد قوي بحيث أنه لا يحتمل الحق في غير ما يظن؟ بعد هذا بعد قاصر للأخير، مثل المرأة التي تكون عقليتها جدا ضعيفة بحيث أصلا ما تقدر تتصور العصمة، شلون تفهمها العصمة؟ إذن هي ما تعتقدها صحيح. هذا بعض الكلام مما يناسب المقام. وأما بيان حكم الجاهل من حيث الكفر والإسلام فهو مع عدم مناسبته خارج عن وضع الرسالة. بعض الأصولين هنا بالمناسبة دخلوا في هذه المسألة، ما هو حكم الجاهل من حيث الكفر والإسلام، يعني الجاهل القاصر والمقصر. هذه مسألة أولا فقهية من جانب، ثانيا من جانب آخر كلامية. صاحب الكفاية يقول أصلا هذا بعد ما له معنى بحث كلامنا، احنا كلامنا في الظن والانسداد. إذا هذا الجاهل بالحكم سواء كان عن قصور أم عن تقصير، ما هو حكمه وتكليفه من حيث العقاب والثواب ومن حيث الأحكام الخمسة، أي من حيث علم الكلام وعلم الفقه، ما له علاقة ببحث الانسداد، إذن خارج عن محل الكلام. هذا تمام الكلام في الأمر الأول الذي ذكره صاحب الكفاية في المقام، أي في الخاتمة. حصيلة الكلام أن صاحب الكفاية كان يعتقد أن في أصول الدين يقع الكلام في حجية الظن على نحوين: تارة في أصول الدين التي تجب المعرفة التفصيلي فيها، هنا لا دليل على حجية الظن، بل الدليل قد يكون على عدمه، بل قد يكون الدليل العقلي على حرمة العمل بالظن. والمكلف بين وجهين: إما يتمكن من المعرفة فيجب عليه تحصيلها، إما لا يتمكن فهو قاصر ومعذور. وأما القسم الثاني وهو المسائل العقائدية التي لا يجب التفصيل فيها، كتفاصيل عالم القبر والبرزخ والجنة والنار وأقسام الناس في عالم الآخرة وأنواعهم وأصنافهم، هذه لا حاجة إلى معرفة تفصيلية علما فضلا عن المعرفة الظنية، وإنما يجوز الاكتفاء بالمعرفة الإجمالية التي في غاية الإجمال، وأنه يعتقد أن ما يؤمن به النبي وأهل البيت أنا آمن بهم من دون أي تفصيل. الأمر الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية في خاتمة البحث أنه إذا قام ظن غير معتبر على شنو؟ على أنه على دليل معتبر. هل أن هذا الظن الغير المعتبر إذا قام على هذا الدليل وخالفه يوجب وهنا في هذا الدليل، أو إذا كان الدليل ضعيفا يوجب قوة فيه؟ بتعبير آخر نوضح عنوان البحث، احنا شنو كان هدفنا من دليل الانسداد؟ حجية الظن مكان الدليل العلم والعلمي. هل يترتب على نتيجة الانسداد آثار أخرى غير باب الأحكام؟ مثلا الظن من الشهرة، إذا قامت الشهرة على ضعف رواية، وقلنا أن الظن بالشهرة ليس حجة، يعني ليس من الظنون الخاصة، هل أنه دليل الانسداد يعطي لهذا الظن قوة بحيث يوهن في سند الرواية أم لا؟ هذا بعد ما له علاقة شنو بالأحكام، وإنما هذا من الآثار الأخرى للظن. بعبارة أخرى، الظن الذي صار حجة في دليل الانسداد هل تترتب عليه جميع الآثار أعم من الآثار التي توجب الظن بالواقع والحكم الشرعي وغيره؟ مثلا حصل من الشهرة الظن بأن مضمون رواية معتبرة غير صحيح، زين، إذا قلنا بباب الانسداد وحكمنا بحجة مطلق الظن، هذا الظن الذي قام على خلاف مضمون هذه الرواية يوهن المضمون أو لا يوهن؟ أو قام الظن على شنو؟ على صحة هذه الرواية، والرواية ضعيفة وندري أن فلان راوي فيها ضعيف، هل أن دليل الانسداد يعطي للظن قوة بحيث أن هذا الظن يجبر ضعف السند أم لا؟ هذا بعد ما له علاقة بالظن بالواقع والحكم الشرعي. هذا هو محل الكلام في المقام. الأمر الثاني، الظن الذي لم يقم على حجيته دليل هل يجبر به ضعف السند؟ لم يقم على حجة دليل، مثلا الظن قول اللغوي، أو الظن المستفاد من الشهرة، أو الدلالة، إذا فرضنا أنه شنو؟ أن الدلالة في رواية ضعيفة ونريد نقوي هذه الدلالة بالظن بحيث صار حجة ما لولاه لما كان بحجة، يعني بحيث صار ذلك السند الضعيف أو الدلالة الضعيفة حجة بحيث لولا الظن لما كان بحجة، أو يوهن به أي بهذا الظن الغير المعتبر لما لولاه على خلافه، يعني أنه لولا هذا الظن لكان على خلافه وهو الرواية معتبر، أما هذا الظن على خلافه يوجب وهنا فيه لكان حجة، بحيث لولا هذا الظن على خلاف ذلك الدليل لكان ذلك الدليل حجة، أو يرجح بهذا الظن الغير المعتبر أحد المتعارضين، عندنا حديثان متعارضان ولكن بالظن المستفاد من الشهرة نقدم أحدهم على الآخر، بحيث لولا هذا الظن على وفقه، يعني على وفق أحد المتعارضين، لما كان ترجيح لأحدهما أو كان للآخر منهما ترجيح، ولأجل هذا الظن احنا توقفنا في الترجيح. أم لا؟ أم لا يعني شنو؟ يعني أنه لا قيمة لهذا الظن الانسدادي. الظن الانسدادي فقط حجة في باب شنو؟ في باب الأحكام إذا أوجب الظن بالواقع. ومجمل القول في ذلك يأتي بيانه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم، سلمكم الله، حياكم الله، سلمكم الله.